أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن المسافر يعني الذي يكون خارج البلد، لا المسافر الذي يأتي إلى بلد ويريد أن يبقى فيه فترة، بل المراد من المسافر هنا الذي هو في حال السفر، في حال السير في الطريق. بناء على وجوب الفحص عن وجود الماء عليه كما هو المشهور، وبناء على ما هو الظاهر من اعتبار رواية النوفلي عن السكوني من أنه يطلب الماء إن كان في الحزونة فغلوة وإن كان في السهولة فغلوتين، يقع الكلام في أنه ما هو المراد من الغلوة أو الغلوتين. الغلوة هو السهم، ومعنى ذلك أن يفرض من مكان المكلف يرمى سهم، فبأي مقدار يتجاوز هذا السهم؟ فقالوا بأنه تقريبا 200 قدم. لكن هنا يقع الكلام في أن المراد من مقدار غلوة في المكان المنخفض والمرتفع، أو في المكان المستوي مقدار غلوتين 400 قدم. كيف يحسب؟ فهنا احتمالات. الاحتمال الأول أن نفرض مقدار رمي السهم كشعاع للدائرة، ويكون المكلف في مركز الدائرة، يفرض أن هذا المكلف في مركز الدائرة، شعاع الدائرة أي الخط الفرضي الذي يبتدئ من محيط الدائرة ويصل إلى مركز الدائرة، يكون بمقدار غلوة أو غلوتين من جميع جوانب الدائرة، أي يفحص المكلف أن هذه المنطقة الدائرية بكاملها. وهذا هو الظاهر كما عليه كثير من الفقهاء كالسيد الخوي، فإنه هو الظاهر العرفي من التعبير بأنه يطلب الماء مقدار رمي سهمين، بعد أن لم يذكر أن رمي السهم من أي جانب يفرض. الاحتمال الثاني أن يراد منه الشعاع أيضا، لكن لا من جميع الجوانب يجب الفحص، بل من 4 جوانب. من الشمال يمضي من الشمال بمقدار رميسة، ومن الجنوب بمقدار رميسة، ومن الغرب بمقدار رميسة، ومن الشمال بمقدار رميسة، من الجوانب الأربع. الشمال والجنوب والغرب والشرق. ولكنه لا وجه له، لأنه لم يفرض في الرواية أنه هكذا يفحص عن وجود الماء، فهذا يحتاج إلى قرينة. الاحتمال الثالث أن يراد الشعاع أيضا، لكن من طرف واحد على سبيل التخيير. يمشي من مكانه هذا المكلف إلى أي جانب بمقدار رمي سهم أو سهمين ويكفي. هذا الاحتمال أيضا خلاف الظاهر. الاحتمال الرابع، قلنا بأن الظاهر من التعبير لخط فرضي واحد أن لا يحسب من جهة واحدة، بل يفرض دائرة في أطراف المكلف، وإطلاق وجوب الفحص عن الماء بمقدار رمي سهم ظاهر في أنه ينحل إلى جميع الأطراف، وإلا يصدق أنه لم يفحص في هذا الجانب بمقدار رمي سهم. الفحص عن جانب معين بمقدار رمي سهم يحتاج إلى قرينة. الاحتمال الرابع أن يراد من مقدار رمي السهم القطر، يعني خط فرضي يبتدئ من المحيط للدائرة ويمضي من مركز الدائرة ويصل إلى الطرف الآخر لمحيط الدائرة، فهنا تتضيق الدائرة لأنه يصير حينئذ مقدار قطر الدائرة بمقدار 200 قدم في المكان المنخفض والمرتفع، ومقدار 400 قدم في المكان المستوي. طبعا هذه الدائرة تكون أصغر من الدائرة التي فرضنا أن الشعاع فيها بمقدار 200 قدم أو 400 قدم. الاحتمال الخامس أن يكون نفس المحيط بمقدار رمي سهم، هذه دائرة تكون أصغر جدا. الخط الفرضي الذي يحيط بالدائرة يكون بمقدار 200 قدم في المكان المنخفض والمرتفع، أو بمقدار 400 قدم في المكان المستوي، فهذه الدائرة التي يكون محيطها بهذا المقدار أصغر جدا من الدائرتين السابقتين. ولكن هذا أيضا خلاف الظاهر. العرف يفهم من قوله عليه السلام على ما في رواية النوفلي: يطلب الماء إن كان في الحزونة فغلوة، أي بمقدار رمي السهم، كأنه قال يطلب الماء بمقدار 200 قدم. إطلاق هذا الأمر يقتضي طلب الماء بمقدار 200 قدم من كل جانب. لو فرضنا وقوع الشك في المراد من الرواية فماذا نصنع؟ طبعا إذا قلنا بأن الأصل الأولي وجوب الفحص عن الماء للعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم، فنأخذ في عدم وجوب الفحص بالمقدار المتيقن من رواية النوفلي، وفي المقدار المشكوك لا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية من وجوب الفحص. فالقدر المتيقن على فرض الشك في مفهوم الرواية، القدر المتيقن من عدم وجوب الفحص هو المقدار الذي يزيد على الدائرة الكبرى التي شعاؤها يكون بمقدار رمي سهم في الحزونة ومقدار رمي سهمين في السهولة. وفيما يقل عن ذلك فالمرجع القاعدة الأولية المقتضية لوجوب الفحص. وبناء على ما ذكره السيد الخوئي وكان هو الصحيح من أن مقتضى القاعدة الأولية كفاية استصحاب عدم وجدان الماء فيما كانت الحالة السابقة، عدم وجدان الماء لإحراز مشروعية التيمم بلا حاجة إلى الفحص، فكانت القاعدة الأولية تقتضي عدم وجوب الفحص فيما كان الاستصحاب يقتضي عدم وجدان الماء، أي كانت الحالة السابقة معلومة. فهنا نأخذ في الخروج عن هذه القاعدة الأولية بالقدر المتيقن من دلالة رواية السكوني بالنسبة إلى وجوب الفحص، وهو مقدار الدائرة الصغرى ولكن كل ذلك كان مبنيا على الشك في مفهوم الرواية، ولكن الظاهر أن الرواية لا شك في مفهومها بلحاظ ملاحظة مقدار رمي سهم بالنسبة إلى تشكيل دائرة يكون شعاعها بهذا المقدار، ويكون بلحاظ كل جانب من الجوانب الكثيرة التي من مركز الدائرة والذي وقع فيه المكلف يفرض خط فرعي إلى محيط الدائرة بحيث يطمئن بعدم وجود الماء في هذه المنطقة الدائرية. نعم، بالنسبة إلى مقدار رمي سهم يوجد شبهة ويسمونها بالشبهة المفهومية، فيقال بأن المراد من الغلوة هو السهم المتعارف، السهم المتعارف الذي يرمى من القوس المتعارف بأي مقدار كان لا ندري، حددها بعضهم بأنها 300 ذراع بذراع اليد إلى 400 ذراع، وذكر بعض آخر أن الفرسخ 25 غلوة، فالغلوة يكون 1 من 25 جزءا من الفرسخ، فتكون الغلوة 500 ذراع تقريبا. وقال المجلسي الأول: حددنا الغلوة فكانت بمقدار 200 قدم. مع هذا الاختلاف 200 قدم تكون تقريبا 400 ذراع، القدم تقريبا متر، أو على كلام السيد السيستاني 1.20 متر. الحد مو مضبوط، فإذا يشك في المقدار الدقيق كما وقع الشك في مقدار الدقيق من المسافة الشرعية. أربع فراسخ أو فقل 12 ميلا، ولأجل ذلك السيد الخوي في بحث صلاة المسافر قال: التحديد ليس له ضابط معين، لا نعلم بأن 12 ميلا بحسب تحديد الآن بالكيلومتر بأي مقدار يكون، فماذا نصنع؟ قال هناك: المقدار المتيقن من الذي يجب عليه القصر هو من سافر 22 كيلومتر ورجع 22 كيلومتر، يعني 4 فراسخ ذهابا و4 فراسخ رجوعا، ونحتمل أن 4 فراسخ أقل من هذا، نحتمل أنه 20 كيلو، 21 كيلو، لكن القدر المتيقن من 4 فراسخ أو فقل 12 ميلا 22 كيلو تقريبا. في المقدار المشكوك يقول السيد الخوئي: يكون المرجع عموم صلاة التمام على كل مكلف 17 ركعة فريضة، يعني صلاة التمام واجبة. في الرواية الصحيحة قال: 17 ركعة فريضة، أي واجب، صلوات الليل والنهار 51 ركعة، 17 منها فريضة. يقول السيد الخوي: هذا الإطلاق يقول يجب على كل مكلف أن يصلي تماما. القدر المتيقن منه ماذا؟ هو من سافر 22 كيلومتر، وأما من سافر 20 كيلومتر لا نعلم هل هذا سافر 4 فراسخ أم لا، و4 فراسخ شبه مفهومية، فيرجع إلى عموم التمام. أشكلنا عليه هناك رحمة الله عليه، أشكلنا في البحث على السيد الخوئي بأنكم لماذا لم ترجعوا إلى عموم القصر على كل مسافر، هناك عمومات تدل على أن كل مسافر يقصر، والعام الفوقاني كل مكلف يتم، فمع وجود إجمال في الدليل المخصص لهذا العام المتوسط، وهو أن كل مسافر يقصر، كيف رجعتم إلى العام الأعلى مع أن العام المتوسط مقدم على العام الأعلى؟ العام المتوسط يقول كل مسافر يقصر، وهذا مسافر. إذا كان هناك إجمال في المخصص فلا بد من الرجوع إلى العام الأقرب إليه، وهو العام المتوسط لا العام الأعلى، فإنه قد خصص بهذا العام المتوسط. اللهم إلا أن يدعي السيد الخائي بأنه لا يوجد عموم وإطلاق في وجوب القصر على المسافر، وهذا شيء غريب. وثانيا، إنما دل على وجوب 17 ركعة في كل يوم يوجد له مخصص لبي متصل لوضوح أن المسافر لا يجب عليه التمام بلا فرق بين العامة والخاصة. نعم، العامة ذهبوا إلى أن هذا رخصة، والخاصة ذهبوا إلى أن هذا عزيمة، لا يجوز القصر، لا يجوز التمام على المسافر. لكن على أي حال، ارتكاز متشرعي واضح على أن المسافر ليس مكلفا بالتمام، فلم ينعقد أموم وإطلاق في دليل وجوب التمام على كل مكلف بحيث يشمل هذا المسافر. وفي الإجمال المفهوم لمخصص المنفصل نرجع إليه، هذا مو مهم، هذا متعلق بذاك البحث. وأشكلنا عليه ثالثا بإشكال يأتي في المقام، قلنا بأن ما اشتهر من أن الشبهة المفهومية كل ما لم يكن الشك فيها متمحضا في الخارج، الشك تارة يكون متمحضا في الخارج، لا ندري هذا الإناء لأن لم نره في ظلمة الليل بالدقة، هذا الإناء إناء صغير أو كبير، هذا شبهة مصداقية لكون الشك متمحضا في الخارج. وأما إذا كنا نرى الإناء، إناء نعرفه ونحدده بالسنت، لكن لا ندري هل العرف يراه إناء صغيرا أو كبيرا، هذا شبهة مفهومية، فيرجع فيها إلى العام الفوقاني إذا دل دليل على أنه مثلا كل إناء كذا، ودل الدليل على أن الإناء الصغير مستثنى عن ذاك الحكم، فنرجع إلى ذلك العام الفوقاني بالنسبة إلى هذا الإناء المشكوك، أو نرجع إلى أصل البراءة إذا لم يكن عام فوقاني. نحن قلنا في البحث هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الشبهة المفهومية التي يرجع فيها إلى خطاب الشارع هي ما يكون ظاهر خطاب الشارع في حل الشبهة ورفعها، وبعض الشبهات المفهومية نسبة المولى بما هو مولى ومقنن لا بما هو عالم للغيب، نسبة المولى والعبد إليها على حد سواء. مثلا الشبهة المفهومية لمنى، لا ندري هل العرف يرى أن سفح الجبل، سفح الجبل من منى أم لا، ذكر السيد الصادفي مناسكي أن هذا شبهة مفهومية لمنى، وفي الشبهة المفهومية لمنى يرجع إلى العام الفوقاني، مثلا فما استيسر من الهدي خرجنا عن جواز ذبح الهدي في أي مكان بالمقدار المتيقن، وهو ما تيقنا أنه ليس من منى، وأما ما شك في أنه من منى أم لا بشبهة مفهومية فيرجع إلى عموم فما استيسر من الهدي فيجوز الذبح فيه. قلنا يا مولانا المولى حينما يقول اذبح في منى، لو سئل فقيل له هل هذا المكان من منى، فهل من حقه أن يقول ارجع إلى العرف، ارجع إلى أهل المحل، أنا مثلك؟ مثلا رئيس البلدية يقول وقوف السيارة مثلا في شارع صفائية ممنوع، فإذا سأله شخص هل ما بين حرم الشريف وبين فلكة هاي الفلكة فلكة بلي شارابي مارستان من صفائي أم لا، يقول ما أدري، اسأل العرف أو اسأل مثلا مسؤول هذه الشوارع، مسؤول تسمية الشوارع أو العرف، أنا مثلك. وإن شئت قل المقنن، من أحد مصادقه هو الناظر، الناظر الذي ينظر، الناظر مقنن بالنسبة إلى نفسي، فإذا أنت نذرت لله علي أن لا آكل اللحم في السفر، فخرجت إلى مقدار من البلد فقيل لك هل أنت مسافر، تقول لا ما أدري، تقول ما أدري هل هذا سفر عرفان، هذا المقدار من الخروج من قم إلى جمكران أو مقدار أكثر من جمكران، لا أدري. فيقال لك أنت كيف نذرت لله علي أن لا أكل اللحم في السفر، فتقول أنا نذرت أن لا أكل اللحم فيما يكون سفرا عرفان، أنا مثلكم أشك في أن هذا سفر عرفي أم لا. الشبهة المفهومية التي يرجع فيها إلى العام الفوقاني أو الأصل العملي هي ما كانت نسبة المولى والعبد بالنسبة إليها مختلفة، لا يمكن للمولى أن يقول لا أدري، هذه هي الشبهة المفهومية التي يتبين حالها من الخطاب العام. أما الشبهة المفهومية التي نسبة العبد والمولى إليها على حد سواء، فالمولى يحيل في خطابه إلى العرف، وله أمثلة كثيرة، أذكر مثالا لما تكون نسبة المولى إليها مختلفة عن نسبة العبد. مثلا تيمموا صعيدا طيبا، إذا سألنا الله سبحانه وتعالى كمولى ومقنن فقلنا ما هو مرادكم من الصعيد، ما هو مرادك من الصعيد، لا يمكن أن يقول لا أدري، مرادك من الصعيد شنو، الصعيد عندك وفي إرادتك بمعنى التراب أو مطلق وجه الأرض بحيث يشمل الحجر، لا يمكن للمولى أن يقول لا أدري. شلون لا تدري؟ لا تدري كيف جعلت حكمك؟ فهذه هي التي نسبة المولى تختلف فيها عن نسبة العبد. وأما ما لا تختلف نسبة المولى والعبد إليها، المولى يقول اغسل وجهك بالماء، فوضعنا أمام المولى عدة مايعات. الأول ماء محض، ماء مقطر، نقول يا مولانا هذا ماء، فيضحك، واضح هذا ماء. الثاني شوي فيه ملح، شوي، مقدار الملح معلوم ومقدار الماء هم معلوم، ليس شبهة مستقيمة، مقدار الماء مقدار كأس ومقدار الملح نصف عشوقة، خلينا في ملح ومزجناه، فقلنا يا مولى هذا ماء، يقول إيه ماء. الماء الثالث زدنا على الملح مقدار إلى أن وصلنا إلى الماء مثلا أفرض 40، فصببنا فيه ملحا كثيرا بحيث لما رآه المولى قال هذا ماء، أبد ما مو ماء، هذا ماء ملح. وما بينهما متوسطات، خب نصل إلى المتوسط. عادة ليس لهذا حد معين بحيث يقول المولى هذا ماء مطلق الذي في جنبه ماء مضاف. عادة في بعض المتوسطات يقع الشك، ولأجل ذلك الناس يشكون هل هذا ماء مطلق أو ماء مضاف. والمولى مثل بقية الناس، بما هو مولى عرفي يشك، فنقول له يا مولانا أنت أمرتنا بالغسل بالماء، ما هو مرادك؟ يقول مرادي الغسل بما هو ماء عرفان. فهذا ليس شبهة مفهومية التي تكون نسبة المولى والعبد إليها مختلفة بحيث لا يحتمل في حق المولى جهله بكيفية جعله. إذا كانت الشبهة المفهومية من هذا القبيل، لا يحتمل في حق المولى جهله بكيفية جعله، مثل تيمموا صعيدا طيبا، هناك يرجع إلى العام الفوقاني، وإن لم يكن فإلى الأصل العملي. وأما فيما كانت نسبة المولى والعبد إليها على حد سواء، فظاهر الخطاب أنه يجعل الموضوع لحكمه ما هو مصداق لهذا العنوان عرفان، ما هو ماء عرفان، ما هو منى عرفان، ما هو سفر عرفا، وهكذا. لما نسأل الشارع في المقام عن مقدار سهم، نقول مولانا 200 قدم مقدار رمي سهم، أو مقدار أو 220 قدم، يقول المولى ارجع إلى العرف. المولى بما هو مولى لا بما هو عالم للغيب، لأن الخطابات الشرعية منزلة منزلة العرف. فالمولى عرفي إذا كان خطابه غير ظاهر في تصدي البيان لهذه المجملات فالخطاب الشرعي فلا يكون ظاهرا في التصدي لبيان لتبيين المجملات. المولى يرجع الناس إلى العرف، فهذا يصير شبهة مصداقية في الحقيقة، يعني يطلب الماء إن كان حزونة فمقدار سهم عرفان. ما هو مقدار السهم عرفان؟ الإمام بما هو مولى عرفي لعله يقول أنا هم مثلكم لا أدري، ارجعوا إلى العرف. هنا لا يمكن الرجوع إلى العام الفوقاني ولا إلى الأصل، ولا إلى الأصل العملي إلا في موارد الحكم الانحلالي، كما بحيث لو كان شبهة مصداقية أيضا لرجعنا إلى البراءة، كما في شبهة المصداقية للغناء نرجع إلى البراءة لأن الحكم انحلالي. وأوضح هذا في الليلة القادمة إن شاء الله. وحاصل كلامنا أن الشبهة المفهومية التي يرجع فيها إلى العام الفوقاني وإن لم يكن فإلى الأصل العملي، إنما تختص بما لا يحتمل في حق المولى الجهل بها. لا يحتمل في حق المولى أن يقول لا أدري، وهذا ما أشار إليه السيد الصدر في بحث الشبهة المحصورة أو بحث الخروج عن محل الابتلاء. ومن الغريب أنه بعدما بين هذا المطلب الذي هو واضح بنظرنا وقال الشبهة المفهومية ما كانت نسبة المولى تختلف فيها عن نسبة العبد، كيف في بحث الشك في مفهوم منى رجع إلى العام الفوقاني في مناسكه، مع أنه من مصادق التي لا من مصادق الشبهة التي لا تختلف نسبة المولى والعبد بالنسبة إليها، لأن المولى العرفي يقول أنا ما أجي هل العرف هل سمى هذا المكان منى أو لم يسميه منى، ليس مما أنا أعرف بذلك منكم. وأضيف إلى ذلك نكتة، أقول بعض هذه الشبهات لا واقع لها حتى نعرفها. لماذا؟ لأن الوضع العلقة الوضعية للمفاهيم بمعنى وجود ملازمة ذهنية في ذهن العرف العام بين هذا اللفظ وهذا المعنى، الملازمة الذهنية في ذهن العرف العام، فإذا وقع الشك لكثير من العرف هل هذا ماء مطلق أم لا؟ أسألكم تقولون ما أدري، أسأل صديقكم يقول ما أدري، أسأل أباكم يقول ما أدري، أسأل أخوكم يقول ما أدري، كثير منكم يقول، لأنه مجادفة بالنسبة إلى تلك المائعات أن يصل الإنسان إلى هذا المائع مثلا 20 رقم 20 يقول هذا ماء قطعا، مائع رقم 21 ليس بماء قطعا، مجازفة. أو أن الأواني الأصغر منها هناك إلى الأكبر إلى إناء كبير يطبخ فيه على قولة السيد الخائي بعير، ذاك إناء كبير هذا إناء صغير. طب نصل إلى المتوسط، نقول هذا الإناء مثلا رقم 50 إناء صغير ورقم 51 إناء كبير، مجازفة. وكثير من الناس يقولون لا ما ندري، لا يدري يعني شنو؟ يعني لا واقع له، يعني ليس داخلا في العلقة الوضعية، العلقة الوضعية ليس لها واقع في السماء السابعة، العلقة الوضعية في أذهان الناس
إذا كثير من الناس يقولون ما ندري، هذا ليس له واقع، ليس له علقة وضعية واقعية يشك فيها.
فصار إشكالان: الإشكال الأول الشبهة المفهومية، ما يكون المولى أعرف بحالها من عبده كقوله تأمموا صعيدا طيبا، لا يمكن للمولى أن يقول لا أدري ما هو مرادي من الصعيد، مرادك من الصعيد إما التراب أو مطلق وجه الأرض، شلون تقول ما أدري؟ ولكن هل هذا ماء أم لا؟ يقول المولى أنا مثلكم ما أدري، ارجعوا إلى الأرض. والإشكال الثاني أن كثيرا من الشبهات المفهومية التي كثير من العرف، كثير من الناس يستقر شكهم فيها، لا واقع لها، فإذا لم يكن لها واقع فلا يسمى بالشبهة المفهومية لأنه ليس شبهة، نقطة بعدم وضع لفظ هذا المفهوم المشكك. الوضع ليس بمعنى وضع شخص خاص، بمعنى العلقة الوضعية المستقرة في أذهان الناس، نعلم بأن لفظ الماء أو ليس موضوعا لهذا، لأننا سألنا كثيرا من الناس قالوا لا ندري، لا يدرون، يعني ليس له واقع في أذهانهم. فتأملوا في هذين الإشكالين، ولأجل ذلك نحن نشكك في الرجوع في هذه الموارد إلى العام الفوقاني أو إلى الأصل العملي، فما هو نتيجة هذا البحث في الشك في مقدار غلوة أو غلوتين أو في مقدار فرسخ أو ميل وأمثال ذلك. إن شاء الله في الليلة القادمة نستمر في هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.